صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. انسداد سياسي عقيم يعاني منه الاستحقاق الرئاسي، فبين تشتت أركان المعارضة تحت عبئات إنشاءات خارج الاصطفافات السياسية واستقتال قوى الممانعة على منع وصول أي شخصية سيادية إلى الرئاسة، يضيع الاستحقاق على ما يبدو لتطفو إلى الصدارة من جديد معادلة لا غالب ولا مغلوب وترجمتها شخصية توافقية. هذا كله في كاف وتطورات ملف الترسيم في كف آخر، إذ عاد شبح الحرب ليطل برأسه من جديد من بوابة الجنوب البحرية. فكيف ستتصرف الدولة اللبنانية إزاء ذلك؟ وهل ستستعيد قرار السلم والحرب بيدها أم ستتركه لحزب الله؟ للإحاطة أكثر بمجمل التطورات بصرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب بيير بوعاصي، وبدي أذكركم أنه بالقسم الثاني من الحلقة فيكم تتواصلوا معنا عبر الرسائل النصية على الواتساب من خلال أسئلتكم إذا عندكم على 70-959-111. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
صباح الخير كارلا، وصباح الخير لمستمعي لبنان الحر.
نحن اليوم في ملف الترسيم بين إيجابي سلبي، تطور قبل بنهار وكله ضمن إطار مخفي. شو رأيكم كنواب أولا بسير المفاوضات، بما آلت إليه المفاوضات وبما يحصل اليوم؟
ملف الترسيم ملف شائك ومعقد بدون أي شك، أخذ وقته، وصل قريب لخواتيمه، رجعت عرقل. نحن بهمنا أنه ننتهي من هذا الملف، بكون الملف صار ثابت ومعروف كل واحد شو حقه وشو بده يعمل. ولكن قلقنا الكبير هو الطريقة اللي دخل فيها حزب الله على هذا الملف، يلي دخل بتهديد بحرب بدون ما ياخد بعين الاعتبار بتاتا موقف الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية وقرار الحرب والسلم. مثل ما تفضلت بالمقدمة، هيدا قرار سيادي بامتياز، حتى الدستور بيطلب أكترية التلتين بمجلس الوزراء لهيك حرب، يعني بده إجماع وطني لموضوع مثل هيدا. دخول حزب الله على الخط بالشكل اللي دخل فيه يعقد المعادلة ومرفوض نهائيا من قبلنا، لأنه المفاوضات منوطة فقط بالدولة اللبنانية وقرار الحرب والسلم منوط فقط بالدولة اللبنانية.
بس اليوم في تباين وسجال حول هذا الموضوع بالتحديد، فهناك يعني تقريبا أغلبية الأفرقاء عم بيقولوا أنه أثبتت معادلة الجيش والشعب والمقاومة أنها مجدية في هذا الملف، وخصوصا أنه شئنا أم أبينا مسيرات حزب الله أسهمت في الدفع بتعجيل عجلية المفاوضات لما وصلنا إليه لخواتيمة. كذلك الزعيم وليد جنبلاط قال هذا الموضوع. كافة الأفرقاء عم بيحكوا بهذه النقطة. القوات اللبنانية ليه ما شايفة أنه عنده جدوى هذه المعادلة اليوم؟
بكل بساطة، لأن نرجع للمبادئ الأساسية. المبدأ الأساسي، الدولة اللبنانية اللي بتفاوض، الدولة اللبنانية بتحط سقف المفاوضات، الدولة اللبنانية بتقرر إذا بتروح على حرب أو ما بتروح على حرب. هذا موضوع مبدئي، مش موضوع تفصيلي طلع مسيرة نربطها نحن بنتيجة ما صارت بالمفاوضات. مين قال أن المفاوضات تقدمت لأنه صار مسيرات؟ مين قال أن المفاوضات وصلت لخواتيمة؟ لهلأ بعد ما وصلت مفاوضات لخواتيمة. وهذا بدل أنه تصرف حزب الله وتموضع حزب الله وتهديدات حزب الله عقدت العملية ما سهلتها. وبرجع بقول بشكل أساسي، هذا موقف مبدئي، مبدأ بالمبدأ ممنوع حدا يدخل لبنان بدوامة حرب إلا الدولة اللبنانية إذا قررت هالشي، مش طرف لبناني.
أنتوا بتعرفوا مضمون هذه المفاوضات؟
يعني صراحة نحن شفناهم بالإعلام، ولو أنه أنا بعتقد أنه هيك مفاوضات ما مفروض توصل للختام تبعها بلا ما تمر بمجلس النواب.
كل يعني برأيك الكل ما عنده خبر بمضمونها؟ ولا في استثناء؟ يعني حسب ما يمكن سمعنا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من خلال مقابلته، عم بيقول انه من كان وراء هذه المفاوضات هو يعلم، يعني عم بيحكي يمكن بإشارة لحزب الله. هل حزب الله يعلم بمضمون هذه المفاوضات حتى وقف وراء الدولة؟
انا ما بعرف، يعني ما عندي معطيات. بعتقد انه عارف، لانه عامل حالة ضغط على الدولة اللبنانية كلها سوا. بس أنا بعتبر أنه مفروض كل ممثلي الشعب اللبناني يعرفوا وين وصلت المفاوضات وكيف تقدمت، وألا يتم إقرار هالاتفاق هيدا، لأنه عم يتم الاعتراض على كلمة معاهدة، هيدا نقول اتفاق بدون ما يكون ممثلي الشعب على اطلاع عليه بشكل رسمي مش بوسائل الإعلام.
إذا طلع المجلس النيابي بشكل رسمي على فحوى هذه المفاوضات وصارت تسميتها كاتفاق، هيدي ما بتكون في ناحية أخرى بيعتبروها نوع من التطبيع؟ يعني صارت رسمية من جانب دولي، عم بتفوت أنت بتطبيع صرت؟
لا، فيها تضل هي اتفاق،
يعني برلمان عم تحكي، البرلمان ومجلس النيابي كله بده يعمل، يعني أنت عم تروح بإطار تطبيع.
هو بالنتيجة إذا الدولة اللبنانية عملت الاتفاق مرت برلمان أو لا، يعني صار اتفاق بين لبنان وإسرائيل بالوساطة الأمريكية، وبالتالي بنفس المنطق وبنفس المقاربة هالاتفاق هيدا باعتقادي لازم يمر حسب المادة 52 من الدستور على مجلس النواب ليعطي إذن الإبرام، إذن الإبرام لهالاتفاق هيدا.
الاتفاقية بتتم مع الوسيط الأمريكي
بواسطة الوسيط الأمريكي. طيب
كان لافت، يعني أنا عم بنقول شوي، كان لافت أنه حزب الله لم يعد يسمي الوسيط الأمريكي بالوسيط الصهيوني الإمبريالي التابع للشيطان الأكبر أمريكا. يعني إذا بدنا نقرأ بالسياسة هذا التحول في الموقف، شوفي ليش صار الوسيط الأمريكي ونحن عم نتعامل معه بطريقة هالقد عادي.
أنا بدي أنظر له من منظور الدولة اللبنانية مش من منظور حزب الله. حزب الله هو يصطفل كيف بيتموضع باتجاه مكون أو مكون آخر، بس أنا بهمني الدولة اللبنانية دخلت بهذه المفاوضات الغير مباشرة مع الوسيط الأمريكي. هذا الشيء اللي بيعنيني أنا، ولا يعنيني كيف ينظر حزب الله لأمريكا أو كيف تنظر أمريكا لحزب الله.
طيب يعني أنتوا راضين عما صدر بوسائل الإعلام عن اتفاق الترسيم هذا خط 23 مع حق القانا، مع تكون المنطقة التجارية الخالصة بياخذ نحن قسمنا الكامل من شركة توتال ويصطفلوا هنا مع الجانب الإسرائيلي؟ يعني هذه المعطيات يلي طلعت فيما أنه أغلبية المعارضة عم بتقول أنه نحن حقنا هو الخط 29 وأنه لبنان تنازل بهذه المفاوضات، شو رأيكم كقوات لبنانية؟
نحن اصطفينا وراء الدولة اللبنانية من أول نهار، إن اللي بتقرروا الدولة اللبنانية والمراجع اللبنانية المختصة نحن بندعمه، وبالتالي بعدنا عند هذا القرار، ولو عنا موقف معترض بشكل واضح كنا قلنا.
ما في أي علاقة لهذا الملف بالاستحقاقات الماثلة الأخرى بلبنان برأيك؟ إذا لك إجابا أم سلبا، يعني عم بيقولوا إذا مشي ملف الترسيم منروح على استحقاق رئاسي بصير في رئيس، إذا ما في ملف ترسيم ما في رئاسي ما في حكومة، الوضع بلبنان رايح إلى مزيد من عدم الاستقرار. هل في ارتباط فعلا يعني بالملف؟
أنا صراحة ما بشوف في ولا ارتباط بين هذا الملف وملف الرئاسة اللبنانية، انتخابات رئاسية.
ما في تسوية كبرى يعني مثل باكج مثل ما تعودنا أستاذ أبو عاصم نحن بلبنان أنه بيجوا على طول أنه بكون نحن موضوعين ضمن تسوية كبرى، هذا الملف مقابل هالملف؟
صراحة مني شايف، صراحة مني شايف أنه في ربط مباشر بين الانتخابات الرئاسية وملف الترسيم
وفك الحصار الأمريكي على لبنان بين مزدوجين مثل ما بيقول حزب الله. نحن نعاني هذه الأزمة الاقتصادية بناء على الحصار الأمريكي المفروض وحصار الدول العربية وهيدي الأزمة كلها. اليوم نحن عم نفاوض من خلال وسيط أمريكي هو عم بيعطينا هذا الأخذ والرد بالمفاوضات لملف بحيوي كملف الترسيم، ما رح يؤدي فك الحصار؟
هيدا نحكي عن الحصار تنشوف إذا فعلا في حصار أو ما في حصار. لبنان بسبب سياسة حزب الله وحلفائه عزل نفسه، ما انه معرض للحصار، هو عزل نفسه. يعني لما نهرب ملايين 600 مليون حبة كبتاجون على السعودية والسعودية توقف الصادرات اللبنانية على أراضيها بيكون حصار ولا بيكون نحن عزلنا حالنا؟ ما نعتبر، يعني بيقولوا في حصار أمريكي مشان هيك في شح دولارات بلبنان، هل شح الدولارات ناتج عن حصار أمريكي في بوارج تمنع الدولارات أن تأتي للبنان، أو لأنه اختلفنا مع محيطنا مع المحيط العربي ومع العالم كله سوا بسبب سياسات حزب الله وقفت الاستثمارات الخارجية والودائع الخارجية والسياحة الخارجية وثلاث ارباع خليجية إن كان الودائع أو الاستثمارات أو السياحة؟ حتى اللبناني اللي برا اللي كان يبعت دولارات يستثمر بلبنان صار عم يبعث دولارات لأهله بس يرتبوا أمورهم بالتي هي أحسن. نحن عزلنا حالنا، نحن ما لنا بحالة حصار، نحن طبعنا سياسي مسؤول عنها حزب الله بشكل أساسي وحلفائه على رأسهم التيار الوطني الحر، أدت إلى عزل لبنان عن محيطه وأدت إلى ما أدت إليه على المستوى المالي والنقدي والاجتماعي.
بس اليوم بيقولوا لك بالمقابل أنه نحن بس نحكي عن هذا الموضوع أنه سياسات حزب الله هي التي أدت بنا إلى هذا الدرب من الانهيار الاقتصادي، بيقولوا لك بالمقابل ما هيدا السياسات هي عينة من 2005 لليوم وقتها كان في باريس واحد باريس اثنين، هي ذاتها هيدا السياسات موجودة من زمان، نحن اللي ما عملنا، نحن اللي كان عنا فساد. شو خص سياسة حزب الله أنه ما صار في عنا كهرباء؟ شو خاص سياسة حزب الله إذا نحن حتى بالإدارات الرسمية عنا هالفساد وهالهدر والتوظيفات ويلي أدوا وسلسلة الرتب والرواتب؟ يعني هو كلهم غير عن التهريب وغير عن السياسة الخارجية، هو داخلية
تماما تماما. بس مشكلة لا تلغي مشكلة أخرى، وسبب مشكلة لا يلغي سبب آخر. في سبب مشكلة أكيد استئصار حزب الله بالسلطة بلبنان، ضربه للعلاقات الخارجية وتحديدا الخليجية، سيبان الحدود، التهريب، هودي مسؤول عنه
بس هو مشكلة
الله.
عمره كان في سيبان حدود، نحن عنا بلبنان أمتى صار في تسكير حدود؟
رح ضيف لإله كل اللي تفضلت فيه، الفساد وقلة الكفاءة وموضوع الكهرباء، ما هو العملية كلها سوا تختزل بمفهوم التحالف بين السلاح والفساد. السلاح بحاجة الغطاء، والغطاء اللي بيجي فاسد وهو بغطي الفساد، والفساد يغطي السلاح. هيدا تماما سبب المشكلة. بس وصفتيهم مشكلتين، هن مشكلتين مترابطتين أدوا للكارثة اللي نحن فيها.
استاذ ابو عاص، وصلنا للملف الرئاسي. طب انا ليه وصلتك هون؟ نحن بنقول انه السبب حزب الله وسياسات حزب الله مثل ما تفضلت، انما اليوم في شريحه كتير كبيره من نواب الامه ما بتشوف هذا، ما هيدي المقاربه عندها منها هالقد موجوده وواضحه. اليوم المقاربه اللي هي اكثر عم تطفو يبدو انه نحن بدنا رئيس توافقي، لانه هذا الانقسام العمودي العقيم داخل لبنان ما رح يؤدي لأي نتيجة، ولا رح ترجع كفة ميزان واضحة لأي فريق، لا لـ8 ولا لـ14. لازم نروح على الوسط. شو رأيك؟
رأيي ورأي القوات اللبنانية واضح بهذا الموضوع. في مفهومين بالبلد، مفهوم السلاح والفساد، ومفهوم آخر بده السيادة والإصلاحات، وهو المفهومين ما فين يلتقوا، ما في يصير تسوي. حتى سيدنا البطرك قال امبارح
ما بدنا إيه نص
رئيس، ما بدنا رئيس توافقي وتسوي. يعني هودي الخيارين لا يلتقيان، وإذا التقوا بيكون لمصلحة الفساد والسلاح. منشان هيك لابد من رئيس مواجهة المنظومة، بده يكون رئيس سيادي بامتياز وإصلاحي بامتياز، مش رئيس تسوية.
طب هون كيف بدنا نترجمها على الأرض؟ يعني اليوم عم نشوف نحن رايحين على جلسة الخميس مع الأراد لانتخاب الرئيس، المعادلات النيابية كيف بدها تكون؟ يعني في البعض يقول أنه وقعت المعارضة بفخ الرئيس نبيه بري وحرقت مرشحها.
لا، ما بتصور هالتوصيف دقيق. بدنا نرجع كمان لقصة المبادئ. بالمبدأ نحن بدنا انتخاب رئيس، والجلسة الماضية لانتخاب رئيس كان المشهد كتير واضح. كان في مجموعة بدها رئيس، ليش تقول حرقت مرشحها؟ بالعكس، بدها رئيس اصطفت ورا مرشح ميشيل معوض، أخذ 36 صوت، عنده البوتنسيال هلأ الحالي 40 صوت، لأن كان في 4 غيبين كمان من نفس الخط. في كتل أخرى مثل كتل قوى التغيير سمت سليم قدي، فإذا في ناس جديين رايحين على المجلس تنتخبوا رئيس. بالمقابل مبين التخبط وعدم الجدية الاثنين سوا. بالطرف الآخر يختزل المشهد بالأوراق البيضاء
يلي هي موحدة، يلي هي عددها كتير كبير، يلي هي ورقة بيضاء. يعني
ما بتعني شيء،
يعني هيدا بتعني انه ممكن يكون فيها اسم على 63.
هلأ منحكي
يشتري يعني هيدا بتعطي سيف ذو حدين. هون
هلأ منحكي اذا الأوراق البيض هي أوراق موحدة أوراق غير موحدة. وتاني شغلة تميزت فيها الجلسة هي تعطيل النصاب بالدورة الثانية. يعني ما ان طرح افتتاح الدورة الثانية، لانسحب نواب أمل وحزب الله وحلفائهم، انسحب من الجلسة
وانت بظهر دخنت
تعطى النصاب؟ لا
طلعت انت عطلت النصاب معهم؟
لا ابدا ابدا, كنا موجودين, تكتل الجمهورية القوية ضل موجود لاخر تكي لرفعت الجلسة, هذه شغلة واضحة يعني. فيختزل المشهد من قبل الطرف الاخر, طرف المنظومة بسميه, بالاوراق البيضاء, يعني عدم جدية بانتخاب رئيس, واحد, واثنين بتعطيل النصاب. فإذا هالتخبط يلي موجود عند فريق 8 أدار لازم يقابله من فريق السيادة بلبنان, فريق المعارضة بلبنان, تماسك. بوجه التخبط لازم يكون في تماسك. لو عندهم مرشح قادرين يجيبوا معه 63 صوت كانوا فاتوا فيها, بس هن حالة التخبط الموجودين فيها إلى عدة أسباب نحكي فيها هلا, أدت إلى اختزال إدائهم بورقة بيضاء وتعطيل نصاب,
وليس تكتيكا سياسيا.
لا مش قادرين.
لا يعني نحن إذا بدنا نحكي 63 ورقة بيضاء, اليوم عم بيقولوا إنه الرئيس نبيه بري أثبت نظريته بأنه لا رئيس إلا توافقيا, وهيدا اللي أثبتته هذه الجلسة الأخيرة واللي رح تثبته هذه الجلسة, إنه قد ما تعملوا ما حتقدروا توصلوا رئيس للجمهورية من دون ما يكون الفريق الآخر كمان راضي. يعني رحنا على نفس المعادلة رئيس توافقي. هيدا تنبلش بهالنقطة ونرجع مننقل لـ 63, لأن 63 في إلها معاني كتير أبعد. شو رأيك بهيدي النقطة بالتحديد أستاذ وعاص؟
نقطة 63
قبل نقطة إنه نحن ما في أثبت نظريته الرئيس بري إنه ما ممكن يكون في رئيس إلا توافقية.
هيدا مش رأينا, هيدا مش رأينا,
بس هيدا في إثبات
رأينا لهلا, لأنه في طرف مثل ما قلنا يستسهل تعطيل النصاب ويستسهل عدم الذهاب للانتخابات. نحن حريصين على هيدا البلد, حريصين على الدولة, حريصين على المؤسسات, وحريصين على موقع رئيس الجمهورية, وباقي كم يوم لنهاية العهد. منشان هيك نحن مقاربتنا التكتل والتمسك بمرشح واحد يلي قدر حيز على أكبر عدد من الأصوات اللي هو ميشيل معوض لإيصاله لرئاسة الجمهورية. هيدا هدفنا وهيدي طريقة إدائنا. هني بالمقابل لا, هني بالمقابل وراء بيض تعطي النصاب.
طيب يعني هن عم بيثبتوا القوة تبعهم, عم بيثبتوا قوتهم, عم بيعطوا انه نحنا انتوا واقفين هلا بوجه بدكم تواجهوا انه هن معهم نوع من الفيتو, انه نحنا ساعة بدنا منعطل النصاب انتوا ما نكون قادرين في الميثاقية في النصاب, كل هيدول العناوين كيف بدكم تواجهوها. بالمقابل عنا 63 ورقة بيضة, ممكن صوتين زيادة نحنا اخذنا الاغلبية. يعني هيدول الصوتين يمكن عم بينحكى انه, عفوا عن التعبير, انه في سهل يمكن انه نتوافق معهم او يعني مش نشتريهم بس انه نتوافق معهم. عيب نحكي عن نواب الأمة انه كتير هينة بالنسبة لهم.
لا مش بسهولة ابدا,
هن لعبوا سياسة تكتيكية, تفضحوا مرشحينكم واظهروا تخبط قوى المعارضة بوقت هن باللحظة المناسبة والوقت المناسب بيطرحوا مرشحهم, النائب يمكن سليمان فرنجية مع حفظ الألقاب كلهم وبيطلع بغالبية 65 صوت.
صراحة مقاربتي مختلفة تماما للموضوع.
ليه؟ فندلي إياها.
لأنه 63 صوت, 63 ورقة بيضة منهم صوت أساسا, أني صمت, يعني 63 ورقة بيضة صمت وليس صوت, ما ممكن يجتمعوا على خيار واحد. وهيدي مشكلة التخبط بطرف الآخر, طرف المنظومة القائمة. ليه؟ السبب الأساسي أنه جبران بيصير متمسك بترشيحه.
هو عزف عن ترشيحه.
أنا عم بقلك متمسك.
بعده متمسك؟
أنا
عن ترشيحه شخصياً أم عن أنه شخصية من التيار الوطني الحر أو هو اللي بيكون حطتها كواجهة لأنه هو عنده عقوبات ما يمكن ما بيسمح له أنه يترشح.
هو بعده متمسك بترشيحه من ناحية, ومن ناحية تانية الـ 63 صوت مستحيل يصبوا عن جبران بيصير. والإرباك الكبير اللي عنده إياه حزب الله اليوم هو حاجته لجبران باسيل مثل ما كانت حاجته لميشيل عون, لأنه بحاجة لغطاء مسيحي كبير.
يعني بالسياسة
يعني محرج
سيعمل حزب الله على إرضاء الوزير جبران باسيل. كيف يعني جبران باسيل إذا على السقف؟ نحن عم نحكي طبعا تحليلات سياسية بعد وقراءات, ما في عنا بعد قرائن. إذا الوزير جبران باسيل على السقف أنه أنا بعدني متمسك بترشحي, فأيهما أصبط لإله؟ يرجع يمشي مع الوزير السابق سليمان فرنجية باعتبار أنه حزب الله بيعطيه ضمانات, أم بيروح على مرشح آخر برأيك؟
أنا برأيي هيدا السيناريو بعد بكير عليه، لأنه بعد الوزير جبران باسيل متمسك بترشيحه هو.
معلومات يعني، بس مش إنه داخل اللعبة السياسية إنه هيدا نحن منضل متمسكين حتى ناخد مكاسب، مثل ما عم بيصير بالحكومة، مثل ما عم بيصير بمجمل الملفات.
لهلأ ما مبين وتحديدا مثل ما عم بيصير بالحكومة يعني، بس يتمسك بشغلة ما بفك عنها، حتى لو أدت إلى تعطيل مسار معين مثل مسار التأليف، مثل ما صار بعملية الحكومة هلأ عم بصير بعملية الرئاسة. يعني متمسك باللي بده إياه بمطالبه لآخر تكة، وهيدا الشيء لن ينتج رئيس من طرف المنظومة، و63 ورقة بيضاء ما رح يتحول ل63 اسم.
يعني اليوم أنت تخالف الرأي من يقول أنه الرئيس بري أثبت أنه قادر على الإتيان برئيس للجمهورية في حال تمكن الفريق الممانع من تأمين نصاب الجلسة، كون لديه راهنا 63 صوتا كنا عم نحكي فيه، وبيقدر كمان يجيب لميلته الاشتراكيين لأنه بحكم علاقته مع الزعيم وليد جنبلاط. فكمان نحن بالنهاية بس نضلنا بهذا الاصطدام، يمكن الزعيم وليد جنبلاط بده يروح على الكف الثاني لحل مشكلة الشغور يلي نحن يبدو واصلين له.
قلت لك هلأ باللحظة عم نحكي فيها الموضوع مش مطروح.
أول شيء هل واثق من هدول المعلومات؟ مع أنه علمها هيدي على طول نحن شايفين فراغ وشايفين
هيدي المعطيات اللي عنا إياها، وعلى الأساس هيدا عم نعمل قراءتنا. بالمقابل رئيس الوزير ولي جنبلاط صوت لميشيل معوض، ما عندنا هلا اي مؤشر بيقول انه تراجع ابدا،
بس هو يحاكي الواقعيه السياسيه. على طول كان يحاكي الواقعيه السياسيه زعيم ولي جنبلاط، عندما يرى انه الحائط مسدود امامه راح يلتف ورا. لا
ايه بس الحائط هلا مش مسدود، تنشوف يعني بدي اشوف هلا نهار الخميس شو بدهم يعملوا. الارجح يا يعطلوا النصاب من الاساس، يا يرجع يعيدوا السيناريو اللي صار المره الماضيه ورق بيضاء وبعدين الدوره الثانيه تعطيل النصاب. يعني بعدهم بحالة التخبط ذاتها، ليش عطول بدنا نعتبر انه عندهم فائض قوة وقدرة تتجاوز قدرتهم الفعلية؟
ما عم بقلك لأ، اول شيء عندهم اذا بدنا قلنا تعطيل النصاب، هيدا اول نقطة قوة. أوكي. كيف بدك تواجه هيك طريقة بالمجلس النيابي؟
هيدي نقطة ضعف وليس نقطة قوة.
نقطة ضعف
طبعا، تعطيل النصاب هو دليل ضعف وليس دليل قوة. دليل قوة اللي بيروح على الانتخابات وبيشارك وبحط اسم وبيلعب اللعب الديمقراطية للآخر، هذا دليل القوة. إنما العمل على الأوراق البيضاء من ناحية وتعطيل النصاب من ناحية تانية، أكيد هذا دليل ضعف.
اليوم هل في تقارب فعلي بينكم وبين قوى التغيير؟ يعني تكتل قوى التغيير، لأنه اليوم عم نشوفه أنه هن عم بيغردوا خارج السرب المعارضة، هن يمكن مصرين على مصطلح بين مزدوجين خارج الاصطفافات السياسية القائمة، وأنتوا من ضمن الاصطفافات السياسية القائمة، كيف بدكم تلاقوا نقطة تلاقي بين هذين الطرحين؟
أول شيء ما في حل إلا بالتواصل.
تواصل أوكي يعني، بس ما نوصل لمحال
تواصل اللي بيحاول بالأخذ والعطاء والتفاهم والتشاور ممكن يؤدي إلى توافق. لهلأ بعد ما أدى إلى توافق، لهلا بعد ما عدل التوافق، بس ما عندنا خيار اخر الا الاستمرار بالتواصل ومنشوف بعدين، لان المعركه بعدها ببداياتها وما بعتقد انه قريبا في انتخاب رئيس، لانه برجع بقول في منظومه الاوراق البيضاء والتعطيل، وبالتالي من هلا لوقتها ما عندنا خيار اخر الا استمرار التواصل مع تكتل قوى التغيير لمحاوله اقناعهم انه في مرشح جاب 40 صوت، في مرشح جاب 40 صوت، مرشح سيادي وإصلاحي، وأنتوا سياديين وإصلاحيين، المنطق أنه تصطف الأقلية مع الأكترية. منطق الديمقراطي بيقول أنه تصطف الأقلية مع الأكترية، وبدي أقول شيء أكتر من هيك، بس يكون خصمك يتخبط بارتباك معين مثل ما هو واضح بمنظومة حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وإلى ما هنالك، أنت بالمقابل لازم تكون متماسك تستفيد من هالفرصة، لأنه هيدي فرصة اليوم أنه الآخر بحالة تخبط أنت تجيب أعلى سكور ممكن للمرشح تبعك وصولا إذا أمكن لل 65 نائب. هيدي مقاربتنا مع قوى التغيير.
طيب اليوم أنا بدي أسألك وفق المعلومات والمفاوضات والحوار مع قوى التغيير، عندما حطوا بهذه المبادرة خارج الاصطفافات، هل رئيس الجمهورية اللي سيأتي خارج الاصطفافات كيف سيتعامل مع سلاح حزب الله بالمرحلة الأولى مع قرار السلم والحرب؟ سألتهم؟ يعني رح يجي يتعاطى هو خارج الاصطفافات بده يقوله لحزب الله أنه أنت اليوم ما إلك حق تعلن أنه أنت بدك تعمل ضربة عسكرية يمكن بجنوب؟ هو بنفس الشيء في هون توافق بينكم وبينهم على هيدي النقاط المهمة؟
نحن هيدا اللي قلناه واللي عم نقوله من أول نهار على هالموضوع تحديدا. كلمة خارج الاصطفافات شو بتعني؟
هن يعني شو جوابهم؟ أنا أنا بعرف بدنا نعرف جوابهم هن شو كيف رؤيتهم لخارج الاصطفاف؟
ما بعرف، بس نحن قلنا له من الأساس في منظومة سلاح بيد حزب الله، الرئيس بده يجي بده يكون مع هالمنظومة ولا ضد هالمنظومة. إذا كان مع المنظومة بيصير بالاصطفافات، وإذا ضد المنظومة خارج الاصطفافات كيف؟ في مواضيع معينة بده يتخذ قرار فيها بالبلد. بدنا أول شيء نشخص المرض، المرض اللي اليوم عم بعاني منه البلد هو مرض مزدوج إلى السلاح والفساد. منشان هيك قلنا بدنا رئيس سيادي وأصلاحي، لأنه شخصنا المرض شخصنا العلاج. فما في يكون رئيس خارج الاستفافات. أو شو بتعني كلمة استفافات؟ يعني إذا رئيس سيادي ما بده إلا سلاح الدولة بلبنان بصير استفافات، وإذا رئيس إبلان بسلاح بيد حزب الله وقدرته على اتخاذ قرار الحرب والسلم بصير خارج الاستفافات. هيدي إشكالية فعلية عنا إياها مع قوى التغيير، برضو ما بتنحل إلا بالحكي وبالتفاوض وبالنقاش.
يعني ها هو يعني هذا السؤال نحن عم نسأله، إنه إذا كان خارج الاستفافات كيف سيتعاطى مع سلاح حزب الله؟ نقطع السطر.
هذا السؤال اللي بنطرحه على نفسنا وبنطرحه على قوى التغيير بذات الوقت.
ما في بعد إجابة واضحة بهذا الإطار؟
أنا ما عندي إجابة واضحة.
طب اليوم بس نحكي نحن عن قوى التغيير، في عنا حزب الكتائب، القوات اللبنانية، عنا الاشتراكيين، عنا اليوم السنة عم بيرجع كمان هذا المكون السني داخل مجلس النيابة، عم نحكي نحن طائفيا، إنما هو عم بيكون كمان بمثابة بيضة القبان،
العشر أصوات لصوت لبنان. كمان نحن على تواصل معهم، طلعوا بزيارة على معراب وكمان ما في حل مع هالمجموعات، لأنه نحن منعتبرهم هون مجموعات قريبة لإلنا، يعني نحن وياهم عنا المقاربة ذاتها والخط السيادي ذاته.
عم تحكيني بالنوايا أستاذ بوعاصل اليوم، ما عم تعطيني المعلومات الشافية، رح يصوتوا لمشال المعهد ولا لا؟
منشوف نهار الخميس، ما في يقرر عنهم، ما في يقرر عنهم. صار تشاور، صار لقاء بمعراب، كان لقاء ممتاز، بدنا نشوف. وآخر الدنيا مش نهار الخميس، يعني إذا نهار الخميس
13 تشرين يعني هيدي أنه عن قصد قام الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى يعني لانتخاب رئيس بدل الرئيس ميشيل عون بذكرى 13 تشرين. يعني
ما بعرف، اللي هو التاريخ ملفت طبعا،
ملتبس حتى،
بس ما بعرف إذا عملها قصد أو مش قصد. ما في،
ما بتوقفوا كمان بتاخدوا موقف مثل ما وقتها كانوا دعيوا لجلسة مجلس نيابي بذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، أخذوا التيار الوطني الحر أنه لا نحن ما منروح بهيك جلسة بهذا التاريخ. أنتوا اليوم ما بتوقفوا معهم كمان وبتقولوا ذكرى 13 تشرين؟
ما بتصور فينا نقارن الحدثين، اغتيال رئيس جمهورية ودخول جيش سوري على مناطق الحرة، اللي هو طبعا لحظة تعيسة جدا بتاريخنا، بس ما فينا نقارن اثنين. لا
يعني انتو ما عندكم مشكلة تروحوا ب13 تشرين على جلسة انتخاب؟
بالمبدأ ما في مشكلة.
انتو بنفس الهوى مع رئيس نبيه بري عادي؟
لا شو خاص، لا ابدا ابدا. نحن بدنا انتخاب رئيس، نحن بدنا انتخاب رئيس، بس يكون في جلسة، بدنا ننزل نحضر، بدنا نصوت، بدنا نحط اسم، بدنا نحط الاسم ميشيل معوض.
اليوم في جلسة برأيك إذا التيار الوطن الحر ما حضر هي إذا رح يكون في نصاب؟
ممكن يتعطل النصاب إذا التيار.
ما في معلومات ما بعدنا على يومين نحن للخميس، ما في معلومات إذا هيتعطل النصاب؟
ما عندي معلومات لهلأ، بعد الجلسة قائم.
اليوم قوى التغيير تطرح أسماء خارج الاستفافات، عم بيتم تداول يمكن بالوزير السابق زياد بارود، كمان في ثلاث أسماء طرحت اليوم وهي أسماء فعلا أنه كبروفيل شخصية سياسية سيادية. شو رأيكم فيها إذا وصلتوا لهذا الواقع أنه أنتم بتروحوا معهم لقوى التغيير؟ عندكم توافق على هكذا أسماء؟
هو شيء كل العالم خير وبركة، ولكن نحن خيارنا أخذناه
خلاص،
خيارنا ميشيل معوض،
ولا حتى أنه من خلال التطورات بالملف الرئاسي مثل ما صار يمكن بال2016 الظروف السياسية تحتم على تكتل الجمهورية القوية أنه يقوم بحسابات ويعيد حساباته.
يعني احنا بنتأمل أنه تكتل قوى التغيير يعيد حساباته ويصوت لميشيل معوض، لأن برجع بقول شخص سيادي إصلاحي متمسك بالطائف، متمسك بدور كل مكون بلبنان، شخص لقينا فيه المواصفات اللازمة لدعمه للترشيح. ومنتأمل من قوى التغيير ومن تكتل الاعتدال انه يمشوا معنا بهالخيار.
طيب اللي انت عم تعطيني هون اجابات دبلوماسية اليوم مش معودة عليك استاذ وعاسي، على طول كنا اليوم كتير عطينا اجابات دبلوماسية سياسية رايقة، رايحين على الجلسة بهدوء بهدوء تام.
لا لانه الواقع هيك.
وين الواقع؟ احنا الواقع شايفينه انه موازين القوى داخل المجلس النيابي تظاهرت انه ما في اغلبية نيابية واضحة، انه حتى اذا بدنا نقول بالنسبة للتعطيل وهي طابشة شوي لكفة قوى الممانعة، هن عندهم الكلمة الاخيرة بهذا الملف. منشان هيك العالم رجعت عم تتجه انظاره انه كل شيء عم بينعمل هلأ ما إلو ترجمة فعلية داخليا، هي الأنظار تشخص نحو المجتمع الدولي الذي يبدي حرصه الشديد على عدم دخول لبنان بالفراغ.
صحيح.
طب هذا الحرص ترجمته لصالح لبنان أو لصالح قوى المعارضة أم بالعكس برأيك؟
هو أن يكون هنالك مواقف تدفع باتجاه انتخاب رئيس قبل انتهاء الولاية شيء إيجابي بحد ذاته، بس حجم أو قدرة تأثيرهم على الواقع على الأرض أنا بعتقد مبالغ فيه.
تأثير مبالغ فيه أم أنه
تأثير مبالغ فيه
أم أنه النتيجة رح تكون أنه هن رح يكون لهم القرار ورح نروح على رئيس توافقي؟ لأنه إذا بقينا نحن بهذه المعادلة من هلأ يمكن لعشر سنين ما بيطلع لنا رئيس، لأنه هن عندهم قوة التعطيل وأنتوا مش قادرين توصلوا مرشحكم بأغلبية مطلقة اللي هي 86.
أنا بعتقد لا، أنه نيتهم سليمة بالاتجاه الصحيح، ولكن قدرتهم على التأثير على الكتل النيابية.
شو الاتجاه الصحيح برأيك اللي هني عم بينظروا له؟ شو تفسيرك؟
انتخاب رئيس.
انتخاب رئيس
قبل نهاية الولاية، هيدا عم بقول النية.
ايه بس رئيس الصحيح. رئيس موالي للمعارضة يعني؟
هون لعبة الديمقراطية البرلمانية رح تاخد مداها، وما بعتقد أنه رح يكون في تعليب لحل من الخارج، ما بعتقد.
تاريخ لبنان وتجاربه السابقة بتقول انه على طول في تعليب، يعني اليوم حتى يمكن الحظوظ الاوفر الحظ الاوفر عم بيروح لقائد الجيش العماد جوزيف عون، انه هو كشخصية توافقية وسطية بنفس الوقت سيادية وتجارب معه مشجعة. شو رأيكم؟
بعده هلا هيدا حكي اعلامي، بعده حكي بالاعلام، لا ترجمة له على ارض الواقع. التوازنات البرلمانية بلبنان اليوم برجع بقلك في كتلة 63 ورقة بيضاء عندها أزمة، والأزمة هيدي بعدها مش جاهزة ولا قادرة تحلها، وبالتالي هي اللي رح تدفع باتجاه الفراغ. هل حدا من التحركات الدولية قادر يلاقي حل لهالمجموعة هيدي؟ أنا هلأ بستبعد يعني تلاقي حل بين أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وكل اللي صوتوا ل 63 ورقة بيضة إنه ينتج عنهم اسم يروحوا باتجاهه، أنا هيدي بستبعدها كتير.
ما هي عم نقوله نحن أنه رايحين على الفراغ، المجتمع الدولي مصر عدم الوصول إلى الفراغ لأنه هو عدم استقرار، وشفنا مساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
السفير
حسام زكي أنه حذر أنه نحن ما لازم نتعود على الأزمة. هيدي الكلمة كتير مهمة، نحن بلبنان الاعتياد على الأزمة والتأقلم معه، وما لازم نقبل بالفراغ الرئاسي بضوء الأزمة الاقتصادية، وناشد القيادات السياسية تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويا. طب وينكن انتو؟ يعني عم بقولكن قعدوا مع بعضكن كلكن سوا تطلعوا، لأنه نحن إذا رحنا على الفراغ في تداعيات جدا سيئة، في فراغ شامل. ليش وينكن من هكذا دعوة أنه نقعد مع بين قوة الممانعة والمعارضة؟ يعني رحنا على نفس المعادلة.
هون رجعنا لكلام البطرك مبارح يلي ما بدنا نص رئيس ولا رئيس تسوية.
بس هذا الحال يبدو
بس من لا ماني شايف انه هذا الحال صراحة, ماني شايف هذا الحال.
طب كيف تفهم الحديث ولا السفير حسام زكي
عرس مثل ما بتقولي يعني هذا حديث وهذا فحوى حديثه, بس نحن وطلع لعنا على المعراب وكان اجتماع مطول وممتاز. بس اللي عم بقوله انه اليوم الانتخابات لازم تحصل باللعبة الديمقراطية البرلمانية وباستفافات واضحة, يعني قسم مع حزب الله وحلفائه وقسم ضد سياسة حزب الله وحلفائه, قسم سيادي إصلاحي بامتياز, وخلي ساعتها الكتلة البرلمانية تفرز هالنتيجة هذه.
طب ساعتها بيقولوا لك التيار الوطن الحر نحن سياديين, ليه ما بتتحاوروا مع التيار الوطن الحر لأنه حاطين نفس الشروط يمكن إلى حد ما يلي قوى المعارضة حطتها, مكافحة الفساد الإصلاح مع اعتبار سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاعية, وطبعا حتى الرئيس اللي بده يجمع قوى المعارضة ما رح يروح يشن حرب على حزب الله ويقول له اعطيني سلاحك بالقوة. يعني نفس لو تغيرت التسميات بس انتوا وياهم رايحين على نفس المواصفات لرئاسة الجمهورية, ليه ما بتقعدوا سوا بتطلعوا بمرشح واحد اتفاق مع رأب تاني؟
هي بالتجربة معهم, التجربة تحديدا اتفاق مع رأب ما كان تجربة ناجحة بتاتا, لأنه صار اتفاق على بنود 10 مقابلون ترشيحنا للرئيس عون وانتخابه, لم يتم الالتزام بأي بند من النقاط 10 ولا واحد. وبالتالي مشكلتنا مع التيار هي في الممارسة وليس في التصريحات. بالتصريحات كل حد بيعمل تصريحات بده إياها, بس لما يكون عندنا 30 مليار دولار دين كهرباء ناتج من وقت اللي إجا التيار على وزارة الطاقة لليوم, ما في اللي بالمقابل أنا إصلاحي, لأنه واقعه يدل أنه منه إصلاحي. لما كل حفلة السدود الفاشلة كلفت 100 مليون دولارات
ما في
ماي, ما في اللي أنا إصلاحي, ما في يدعم سياسة حزب الله بكل شيء عمله بالسنوات الماضية واللي أنا سيادي, ما في غض النظر عن ضبط الحدود لسنوات وسنوات واللي أنا سيادي. أنا بهمني مشكلتي بالممارسة مع التيار الوطن الحر وليس في التصريحات. التصريحات كل حدا بيصرح اللي بده إياه, بس الواقع لا, الواقع مختلف تماما.
كيف ستتمكنون من السيطرة على الحدود الغير شرعية, خصوصا وأنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان سبق وقال من بعد وقت ما فتح ملف المعابر الغير شرعية أنه أنا مع إغلاق كل الحدود باستثناء المعابر العسكرية. إيش كيف تتعاملوا معها؟ يعني هي ذاتها بيضل الواقع, أي رئيس بيقدر يتعامل ويتعاطى مع هيدي الواقعية الميدانية؟
بيقدر, ليش ما بيقدر؟
كيف بده يقدر؟
بيقدر
كيف؟ يعني أعطيني شو بقول لهم, بدي سكر الحدود العسكرية كمان؟
أول شيء
إعلان حرب يعني
بالنتيجة في حالة مواجهة بدها تصير مع حزب الله. مش عم بقول حرب, عم بقول في حالة مواجهة. ما فيك تتركيه يعمل اللي بده إياه وتعتبر إنه فيك تغيري المعادلة. ما جزء كبير من نتيجة المعادلة هو بأداء حزب الله. ما فينا نحافظ على كل عناصر المعادلة مثل ما هي ونقول بدنا نتيجة مختلفة. بدك تغيري شيء بالمعادلة. كل ما هي لحدود سايبة, كل ما هي لبنان عم يستنزف اقتصاديا وعم يستنزف كمان كصورة تجاه العالم, لأنه في حفلات تهريب الكابتاغون بارح, شحنة على تونس قبل منها شحنة على السودان كانت رايحة على الكويت قبل منها شحنات على السعودية.
طب مين المسؤول عن هؤلاء الشحنات؟ يعني بعدنا نحن اليوم عم نقول انه عم نلقط شحنات تهريب الكابتاغون, بس ما في جهة واضحة مسؤولة. عم وين التحقيقات؟ ما عم نوصل لمحل. بدي ارجع احكي شوي عن المجتمع الدولي فيما يخص ملف الاستحقاق الرئاسي وموقفه. بس نرجع نذكر بالمعابر عم تقولي منه اعلان حرب, يعني
خطوة ضرورية وأساسية لسببين. السبب الأول والأهم هو السبب السيادي. ما في سيادة لدولة حدودها سايبة. وإذا نحن عم نقول بدنا رئيس سيادي, يعني بدنا رئيس من ضمن الخطوات اللي بده يخدها يضبط الحدود. والسبب الثاني هو سبب اقتصادي. سبب سيادي وسبب اقتصادي. وفي يزيد عليه سبب, خلينا نسميه سبب دبلوماسي, لأنه سايبين الحدود وتهريب الكابتاغون أدى إلى ما أدى إليه من تدمير علاقة لبنان بدول عربية شقيقة على رأس المملكة العربية السعودية.
طيب بس نلقط الشحنات تبع الكابتاغون، يعني نحن عم نلقطهم كوزارة الداخلية، ما في مساءلة لإلها؟ وين التحقيقات؟ ما لقطناهم، يعني في أشخاص بيقدروا يعترفوا بعد ما حدا عارف من، يعني وين المعامل الأصلية للكابتاغون بلبنان ومن يدير هذه المعامل ولصالح من؟ في أكثر من شحنة لقطناها، معقول التحقيق بعد ما وصل لولا أي كيان شخصية، ما بعرف، مسؤول، مافيا؟
للأسف ما وصل، يعني في تواطؤ. إذا ما وصل التحقيقات بالتهريبات ينعرف وين مصدر تصنيع الكابتاغون، وعلى ما يبدو والكل رناها بكل وسائل الإعلام بكل المصادر إنه بسوريا وقريبة من الحدود اللبنانية، إذا ما وصلنا لتحقيق جدي ولوقف هذه الشحنات بيكون في نوع من الخوف أو من التواطؤ، والنتيجة ذاتها
نوع خوف من الخوف أو
خوف
التواطؤ.
خوف من مين؟ خوف من حزب الله.
من حزب الله؟
من طبعا.
لا، اتهام مباشر طبعا. أنه حزب الله ممكن يكون وراء شحنات الكابتاغون.
هيدا تقديري الأساسي والأولي، لأنه حزب الله عامل شيء متسميه إيكونومي باراليل، يعني
بحاجة اقتصاد هو موازي. اقتصاد موازي
ايه أكيد.
مع إيران، ما هو قال للكل جهارة نحن مقاتلين تمويل من إيران، أسلحتنا التمويل من إيران، كل التمويل من إيران. لماذا هو بحاجة إلى اقتصاد موازي، وخاصة أنه ضمن عقيدتهم الدينية هذا أمر حرام؟
أنا بدي أرجع للوقائع. الوقائع في شحنات عم بتمر عبر حدود سيبة، هالحدود مسيطر عليها حزب الله وعم تتصدر من لبنان لدول برا. أنا ما ممكن أعتقد إلا أنه حزب الله عارف بالضبط هالشحنات من وين عم تنطلق، وين عم تعبر، وين عم بتروح، وإلا ما في تفسير آخر للصمت وعدم إجراء تحقيقات جدية لكشف مصادر مصانع الكابتاغون ووقف التهريب.
حكينا عن السببين يلي بموجبهم ضرورة إغلاق المعابر الغير شرعية، بس ما حكينا عن آلية إغلاق هذه المعابر بالسياسة. كيف؟ يعني نحن عرفنا أنه في عنا منافع اقتصادية وفي منافع سياسية، وحتى لمجمع أنه ممنوع يكون في بلد في حدود سايبة.
صح.
إنما بالسياسة اليوم، بالأمر الواقع، بالمحاكاة، كيف بدك تطبق؟ كيف بدك تسكر حدود جغرافيا متداخلة، تاريخيا إلى سنوات، وفي غطاء لحزب كبير عليها؟ كيف بدك تعمل؟
تحديدا بتحدي المنظومة. من احنا قلنا ما فينا نغير نتيجة المعادلة إلا ما نغير عناصر بالمعادلة، وتغيير عناصر بالمعادلة يتطلب الجرأة والحس الوطني العالي. من شان هيك عم نقول بدنا رئيس قادر على تحدي المنظومة. أحد الأمور اللي مفروض يقوم فيها هي ضبط الحدود، وقادر الجيش اللبناني يضبط الحدود إذا عنده الغطاء اللازم.
طيب ضبط الحدود العسكرية كمان يعني؟
بعدين قصة تسيب الحدود كلفت لبنان مليارات الدولارات، مليارات الدولارات.
هلأ الدعم المؤخرا دعم
تماما، يعني دعم حط فوق 20 مليار دولار دعم على بضائع، أكثر من نص صارت بسوريا. فهيدي كمان مصلحة وطنية عليا، مصلحة سيادية عليا أنه تنضبط هذه الحدود.
طب اليوم المعابر العسكرية بتشكل كمان نزف اقتصادي؟ يعني في معابر للآليات العسكرية للحزب، هيدي رح تشكل كمان نزف اقتصادي برأيك؟
إذا كانت سايبة، إذا كانت سايبة، شو بيمنع أنه البضائع كمان ترجع تمر على نفس المعابر هيدي إذا ما كانت عم تمر من هلأ؟
ما فيكن تاخدوا ضمانات من حزب الله؟
ما بعتقد أنه إدارة الدولة بتصير بهالشكل هيدا. إدارة الدولة بتصير بقرارات سيادية على مستوى رأس هرم الدولة.
عم بقول لك اليوم في مثل ما بقولوا تباين بوجهة النظر. في البعض يرى أنه السيادية هي كمان بتنص على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وأكثر دليل كان ملف الترسيم الأخير. والبعض الآخر يرى أنه حتى فرنسا، صديقتكم فرنسا يلي هلأ تصل وزيرة الخارجية الفرنسية للبنان كمان لتستشعر وتستمر زيارتها للسبت، انه كرمان نشوف شو نعمل ملف الاستحقاق، انه في تقارب فرنسي مع حزب الله، يعني حتى هي قارية هذه الواقعية السياسية وعم تمشي بمسألة ربط نزاع، يمكن ما بعرف كيف بدي اسمي المصطلح.
فرنسا اخذت خيار باستمرار التواصل مع حزب الله، وبالتالي هيدا واقع وهيدا خيار فرنسي.
يعني بس هيدا مش محاكاة للواقعية السياسية، مش يجب على كل القوى السياسية انه تعمل نفس الشيء، لانه ما في حل تاني هلا.
لا مش اذا عملت شيء فرنسا مجبورين كنا نعمل زي الشيء ابدا. فرنسا اخذت خيار تحافظ على قنوات التواصل مع حزب الله. وزيرة الخارجية كاترين كولونا جاي نهار الجمعة. قبل منها أنجيجان مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجت على لبنان، طبعا السفيرة جيو ناشطة جدا على المستوى السياسي الداخلي. بس هيدا لا يعني أنه نحن مجبورين نقوم بنفس الاستفاف اللي اخدته فرنسا، هيدا خيار فرنسي.
طب شو معطياتها؟ وين ممكن تتأثر على الحياة السياسية اللبنانية؟ يعني فرنسا يعني هي الراعية للبنان، يعني قراراتها ممكن لأنه دغري يكون عندها انعكاسات داخلية.
يعني فرنسا أكيد هي من الدول اللي كتير مهتمة بلبنان، وللأسف بدي أقول للأسف الشديد من الدول القليلة اللي بعدها هالقد مهتمة بلبنان، إن كان بالأمم المتحدة، إن كان بالاتحاد الأوروبي، وإن كان بالعلاقات الثنائية اللبنانية الفرنسية. بس قدرتهم على تحريك الكتل البرلمانية باتجاه أو باتجاه آخر أنا بعتقد مبالغ فيها. أنا بعتقد مبالغ فيها.
وكان موقف الحكيم واضح بهذا الخصوص، أنه حتى عناوين الشخصية التي ستتولى الرئاسة الجمهورية لموقف القوات، يعني حتى للسفيرة الفرنسية أنجريو قال لأنه نحن بدنا رئيس يكون بعيد كل البعد عن قوى الممانعة ويكون غير وضع.
تمام.
شو كان رد لأنكريو بهذا الإطار؟
ما كنت موجود بالاجتماع،
ما عندكم معلومات شو كان الموقف الفرنسي شو كيف يعني؟
لا ما عندي معطيات، بس على كل حال هيدا موقفنا، يعني بغض النظر شو الموقف الفرنسي، بس موقفنا واضح انه نحن مع رئيس بشكل واضح سيادي إصلاحي ينتج عن لعبة الديمقراطية البرلمانية الداخلية.
أنا بدي أذكر المستمعين أنه ممكن تتواصلوا معنا على الواتساب من خلال رسائل نصية على 70-95-9-1-1-1 تتشاركونا بأسئلتكم إذا كانت موجودة. في عنا مستمعتنا سميرة، أولا كمان بتعزيك وتعزيه الحارة
الله يخليكم
بالوالد، وعم تسألك يلي هو السؤال يلي يمكن طرحناه بالمحور الأول بس رح أرجع كريرو. عم بتقلك أنه ليش في شعور أنه حزب الله هو عم بدير المفاوضات بملف الترسيم، وين الدولة أو الجيش اللبناني يكون مستلم فعليا هو الملف، ويكون حزب الله مثل باقي الكتل النيابية مش عارف شو فيه فحوى بهذه المفاوضات.
هيدا تماما عم نقوله، أنه من غير الطبيعي ومن غير السليم أنه يكون حزب الله جزء من هذه المفاوضات وجزء فارض نفسه بمعادلة الحرب والسلم. هيدا تماما اللي نحن ضده وضد هالمقاربة نهائيا. حزب الله مكون مثله مثل المكونات اللبنانية بالبرلمان اللبناني، إذا طرح الموضوع على البرلمان اللبناني بيعطي إذن إبرام أو ما بيعطي إذن إبرام، بس إنه يدخل على الموضوع بقوة وقدرة التهديد بالسلاح وبالحرب والسلم هيدا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
كمان في المستمع يلي شربيل عم بيعطينا كمان يمكن مجمل نقاط عم بيعرض علينا، انه اولا الانتخابات تبع يلي هي يمكن نظرة شوي تشاؤمية انا كل مرة انا بقولها يلي هلي ذكرتها كمان، انه عم بيقول انه الانتخابات والاستحقاقات يلي كانت قبل منا مشجعة، واليوم ان كان من رئاسة المجلس لنيابة رئاسة المجلس اليوم في عندهم هن 63-65 صوت يمكن جدا واضحين، وكمان عم بيتخوف انه وقتها بيقول حزب الله كلمته الكل رح يمشوا معه غصبا عنه، يعني في اشارة الى يمكن الوزير جبران بيصير وفق المستمع انه كما بالنهاية اذا قال حزب الله انه نحن مرشحنا حيكون يمكن سليمان فرنجية مع حفظ الالقاب جبران بيصير رح يمشي بالاخر، وكذلك وليد جنبلاط. شو رأيك؟
رأيي لا، لو قادر حزب الله يفرض معادلات لحل مشاكل بهالطريقة هيدي كان شكل حكومة.
يعني ايه بس اليوم ليش ما في تشكيل حكومة بس كرمال هيدي النقطة، ولا انه لانه سياسيا انه نحن بدنا نشوف اذا من المصلحة انه نفوت بفراغ ام لا، وكيف بدنا نعمل الوقع الاكبر على الارض حتى ندفع باتجاه رئيس يمكن توافقي؟
لا
يعني يمكن هيدي كمان استراتيجية وسياسية.
مش هيدا رأيي ما تشكلت الحكومة لانه سقف مطالب جبران بيسيل عالي بشكل انه نجيب مئاتي ما في روح لهالسقف هيدا، ومع كل نية حزب الله انه يوصل لحل لهالموضوع هيدا ولتشكيل حكومة ما قدر توصل لليوم، ما قدر توصل لليوم لأنه مش قادر يضغط على جبران باسيل تا يوصل على قاسم مشترك هو ونجيب مئاتي وشكله الحكومة.
يعني عم
وحزب الله برجع بكرر بحاجة لجبران باسيل. حزب الله بحاجة لغطاء مسيحي بحجم الغطاء المسيحي اللي مقدم له إياه التيار الوطني الحر. يعني في حدود للضغط اللي ممكن يقوم فيها حزب الله على التيار الوطني الحر، لأنه ما بيحمل أنه يخسر الغطاء المسيحي اللي مقمن له إياه التيار الوطني الحر.
ليزون دي بلوس، يعني أنت عم بتقلي اللي أنا عم بقوله، أنه بالنهاية الوزير جبران باسيل هو على دراية بأهميته لدى حزب الله، فسيفرض يمكن بقوله بالسياسة متطلبات أكثر وأكثر وصولا أنه حتى يمشي بمرشح الحزب، يعني رح ياخد ضمانات من الحزب، فمصلحته بتكون مع الوزير السابق سليمان الفرنجية أكثر مما هي مع المرشح يمكن جوزيف عون قائد الجيش.
برجع بقول أنه مش مبين لحديث هلا أنه جبران باسيل بهذا الوارد، وبعد جبران باسيل عم يلعب ورقة جبران باسيل لليوم. هيدا قلت لي كيه وبكرر.
طبعا مستند على شو؟
مسألي لإله، مسألي لإله.
يعني إذا يعني كمان بالسياسة في قراءة
مستند على كتلة برلمانية من 18 نائب
أكثر منكم.
إيه عند مش مهم، عنده إياها هي واحد. اثنين مستند على حاجة حزب الله لإله وإنه ما بيقدر يخسره، من جن هيك بعده معلي سقفه ولهلا ما في حل، و63 نائب اليوم ما في إجماع على مرشح واحد.
مستمعينا شاركونا بأسئلتكم على 70-95-91-11. اليوم وصلنا للملف الحكومي، نحن بين معادلة الفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي، البلد رايح على فراغ مؤسساتي شامل تام خطير جدا، في حدا قادر يحسب تداعيات هكذا فراغين؟
يعني للمؤسف، من المؤسف انه وصلت الأمور لهون، لانه لو في خلاف على سياسات عامة إنقاذية بالبلد بفهم، بس الخلاف كله على لعبة محاصصة بدون الالتفات لأهمية عمل الدولة بمؤسساتها خاصة على مستوى السلطة الإجرائية، يعني الحكومة ورئيس الجمهورية. هيدا شيء مؤسف للآخر، بس وبلك بأي ظرف اقتصادي اجتماعي نقدي مالي، يعني كل المعطيات بتحتم اليوم يكون السلطة الإجرائية بأفضل حالاتها عم تشتغل. معطلة السلطة الإجرائية إن كان بالحكومة وإن كان لحديت هلا برئاسة الجمهورية لحسابات ضيقة لحسابات محاصصة.
طيب اليوم عم بنحكى بهيدي الحسابات الضيقة والمحاصصة، أنه كمان مثل ما لبعيد يلي أنت ما بتوفقنا الرأي أنه رح نروح على رئيس توافقي، كذلك الأمر اليوم عم ينحكى بالحكومة لأنه وصلنا لهالحائط المسدود، كمان توسعة الحكومة للوصول إلى حكومة توافقية وحكومة وحدة وطنية من جديد. القوات اللبنانية بتشارك كفض مشكل؟
أكيد لا.
ليه؟
لأنه نحن ضد منطق ومبدأ حكومات التوافقية، نحن بدنا حكومة أكترية والأقلية تعارض، لأنه كل هالحكومات يلي ما سميت حكومات الوحدة الوطنية وصلت إلى ما وصلنا إليه.
طيب بس ما اليوم نحن بحالة انهيار تام، ذكرت حضرتك أستاذ بوعاصي أنه نحن واصلين يعني أول مرة يمكن كسابقة بالتاريخ اليوم السلطة الإجرائية ما عندها شيء، في انهيار مالي نقدي، انهيار مؤسساتي تربوي صحي، نحن ما بقى في بلد. يعني مقومات البلد راحت، من ضلنا واقفين نحن أنه ما بدنا نشارك تيضل القيد
شكل حكومي بلينا.
ليه بدو يشكلوا حكومة بلاكم إذا رحنا
ما بيمشي البلد الوطنية؟ لا، لأنه حكومات الوحدة الوطنية أثبتت عن عقم وأثبتت عن عدم محاسبة، صفوا الكل عاملين نوع من كارتيل سياسي، كل مجلس نواب موجود بالحكومة وما حدا بيحاسب حدا.
بس كل أجمع أنه أينما وجد وزراء القوات اللبنانية بداخل وزارات وحقائبهم كان في عمل.
الحمد لله.
يعني انه يعني حضرتك كوزير سابق بوزاره، يعني قد ايه احدثت فرق؟ هذا الفرق اليوم مش هو مطلوب بالساحه، يعني اليوم على الحكومه الاجرائيه، يعني حتى لو ما كان في اجماع بالقرارات انما داخل الوزارات بيصير في حركه وبيصير في يمكن حلول لبعض المشاكل الاقتصاديه بوجودكم.
صحيح. اي حزب بيطمح يكون بالسلطه التنفيذيه، يعني وهدف عمل اي حزب انه يكون بالسلطه تقدر يغير الامور.
طبيعي.
يعني احنا مش عم نقول ما بدنا نكون بالسلطه، بس نحن عم نقول بدنا نكون بالسلطة كأكترية أو ما نكون. يعني في مثل كل دول العالم في أكترية بتحكم وفي أقلية بتعارض. كل هالمنطقة والمقاربة الحكومات الوحدة الوطنية برجع بقول ما سمحت يتخذ القرارات الجدية الأساسية لمنع على الأقل الانهيار اللي وصلنا له اللي الكل كانوا شايفينه ونحن كنا شايفينه عم نصرخ من انتفاخ أعداد الموظفين بالدولة لا موضوع الكهرباء لا موضوع خدمة الدين العام لكل هالأمور هيدي كنا عم نقول
الأملاك البحرية والنهرية الإصلاحات تبع هيئات الناظمة
عد قد ما بدي
الخلل يمكن بمصرف لبنان بال 2017 ذكرها النائب جورج عدوان داخل المجلس النيابي
يعني كله ما صار شيء لتصحيح هذا الخلل لأنه الكل موجودين بالحكومة والتوازنات دقيقة كل حدا استمر بالمعادلة مثل ما قلت هذيك الساعة بنفس عناصر المعادلة أدت للنتيجة اللي أدت لها.
بس أنا برجع بقول لك يعني حدثك بوزارة الشؤون كنت شلت 400 موظف إذا مش غلطان
600
موظف يعني قدرت تحدث أنا عم نحكي نحن على مستوى ككل بس إنما باليونت على مستوى كل وزارة بصير فيه
صحيح.
وهيدا الشعب اليوم بحاجة له يعني صح. نحن الواقعية السياسية لا تفرض إعادة حسابات القوات اللبنانية فيما يخص المبادئ العامة بما يحاكي الواقع.
نحن برجع بقول مع أنه ندخل على السلطة التنفيذية أكيد هيدا هدف كل حزب مثل ما قلت بس مش مع حكومات الوحدة الوطنية
يعني اليوم ما في يعني اليوم ولا أي احتمال أنكم تفوتوا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي
لا.
وإن لا فض المشكلة أنه تتوسع لا. الحكومة إلى 30 وإنما لا. ما يكون إلى الكف الطاغية
تتشكل الحكومة بلينا ما في مشكلة منضلنا بالمعارضة منلعب دورنا كمعارضة بتعرفي المعارضات هي التي تصنع الديمقراطيات
بس مش بلبنان الهيئة بعد حد اليوم
لا.
المعارضة بعد ما عملت شيء
ليش لا ليش لا
لا قدرت تجيب رئيس مجلس لا قدرت تجيب نائب رئيس مجلس لا قدرت تعمل باللجان تبع المجلس النيابي علما وحتى يمكن ما قدرت تعطي أغلبية واضحة من بعد الانتخابات
لا المعارضة دورة ترفع الصوت وتوعي المواطن
بس ما صنعت ديمقراطية جديدة
بعدين بصير تداول على السلطة بعدين بصير تدور على السلطة هذا دور معارضات كل دول العالم المعارضة خاصة مجلس النواب مجلس النواب شو بيعمل النائب يشرع ويحاسب الحكومة نحن بس ما نكون بالحكومة عندنا شرعية أكتر أنه نحاسب الحكومة على عملها ونرفع الصوت ونرقب لشغلها أكثر من نكون ضمن حكومات وحدة وطنية.
طب اليوم نحن موجودين بالمعارضة يمكن من الأزمة حتى اليوم وفي كتير اقتراحات قوانين كمان هي مفروض تكون ملحة بعد ما حتى المجلس النيابي بعد ما عمل ولا أي ما أقر أي اقتراح قانون من شأنه تعجيل أو فرملة عجلة الاقتصاد الانهيار الاقتصادي. يعني اليوم الكابيتال كنترول ما طلع قانون السرية المصرفية بعده عند فخامة الرئيس لا ينحط عليه الملاحظات نحن عم نحكي بثلاث سنين انهيار ما تم تدارك الوضع المجلس النيابي كمان فيه تقاعس بهذه النقطة مش بس الحكومة
أول شيء موضوع الكابيتال كنترول وكل المواضيع اللي لها علاقة بالاقتصاد نحن كنا عم نقول شغلة وبعدنا عم نكررها لازم كله يكون ضمن سياسة عامة ضمن خطة شاملة المشكلة انه عم بيجينا قوانين على مجلس نواب معزولين بالزمان والمكان ما قلن اي علاقة برؤية متكاملة نحن عم نقول حطوا رؤية متكاملة وهودي المواضيع بيدخلوا ضمن هيدي الرؤية او بيكونوا انعكاس لها
حتى الرئيس حسن دياب خطة انقاذية متكاملة وحتى صندوق النقد الدولي كان موالي لها او يمكن ببنودها كان راضي فيها كمان لقيت معارضة شاسعة وواسعة وقت انه هي عم تحمي على حساب المودعين وعم تحمي الدولة واليوم رجع كمان الرئيس نجيب ميقاتي استحدث بهذه الخطة وكمان صندوق النقد الدولي كان مع ارقامه الى حد ما وكمان بعد شفنا ما في شيء يعني على طول العركة اللي عم تيجي من المجلس النيابي
لا بدي يكون دقيق هالخطط عم بتكون خطط انشائية مواضيع انشاء مش خطط عملية عم نشوفهم عم ندرسهم عم نمحصهم يعني عم نشوف مكامن الخلل بمكان ما والمطروح بمكان آخر مختلف تماما
يعني عم تدرسون من الناحية الاقتصادية والمنفعة الاقتصادية للانتظام المالي وليس
أكيد.
من ناحية كيدية سياسية كما يحكى
لا.
انه في عرق في عراقيل من ناحية الكيديات السياسية داخل المجلس النيابي
ابدا ابدا على كل حال المجلس النيابي هيدا شغله وهيدا شغل الأكترية اذا الأكترية شافت انه هالخطة هيدي او هالمشروع القانون المطروح غير مناسب هيدي اللعبة الديمقراطية يسقط المشروع. وإذا لقيت أنه المشروع مناسب ويحاكي مشاكل البلد والحلول المطروحة ساعتها بيقطع القانون. يعني بدنا نقبل اللعبة الديمقراطية بذات الوقت.
طيب بس كمان في واقع, يعني الكابيتال كنترول كان مفروض أنه يقر, يعني الكابيتال كنترول على أهميته. نحن اليوم صار لنا من دون مشروع قانون كابيتال كنترول واضح وصريح لضبط التحويلات النقدية وما إلى ذلك, صار لنا من 2019 لليوم بعد ما في كابيتال كنترول اللي هو أول خطوة مفروض.
في مشكلتين بالكابيتال كنترول. المشكلة الأولى هي توقيته. كابيتال كنترول بكل دول العالم اللي مرقت بظروف مثل ظرف لبنان بغضون أسبوع أسبوعين كان معمول كابيتال كنترول. نحن
قبل ما ينطروا الخطة الإنقاذية
بعد سنوات تقدم لنا طرح الكابيتال كنترول. بعدين في موضوعه ما بيكفي يكون العنوان كابيتال كنترول تنمشي فيه, بدنا نشوف
بنوده وين في الشياطين تكمن في التفاصيل.
طبعا مضمونه من الأشياء الأساسية اللي نحن مصرين عليها هي تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر. هيدي الشغلة ما كانت واضحة.
قالوا في لجنة اقتصادية ستنبثق عن وفق اقتراح القانون. في لجنة اقتصادية من يمكن الوزير, ويعني لجنة مصغرة هي اللي بتبحث هذه الأرقام وبتبحث كمان كيف طريقة التعاطي مع المصارف للتوافق. يعني
ايه للأسف انه هيدا مش كافي.
ليه؟
ايه لانه ما بنعرف اللجنة كيف بدها تشتغل شو بدها تعطي. كان مفروض يكون في وضوح أكتر بمثل ما قلت تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر. هذه شغلة نقطة كتير أساسية, لأن إذا فتنا بكابيتال كنترول وطلعت الخسائر كلها على المودعين تحديدا صغار المودعين, شو ممكن عملنا؟ ممكن عملنا شيء. وبالتالي كله هيدا بده يكون المضمون أهم من العنوان. المضمون أهم من العنوان اللي اسمه كابيتال كنترول. عنوان ما بيعني شيء كتير, الأساس هو المضمون.
أستاذ بوعاصي, في مستمع عم بيسألك, نحن منحب تسمي الأمور بتسميتها, ليش ما بيصير في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله؟ هل قد في تباعد بالمبادئ؟ يعني الحل بده يكون بحوار. ليه ما بيصير في حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله؟
للموضوع عدة أسباب. السبب الأساسي مرتبط بإيديولوجية حزب الله, ما هيك؟ تاني ارتباطاته الخارجية, الثالث سلاحه. هودي النقاط هودي بخلوا انه اليوم التواصل بينه وبين حزب الله بيكون فولكلوري ولا يؤتي بشيء.
ليه؟
لانه هو عارف انه نحن مستحيل نقبل بسلاحه.
ولا حتى اذا كان لحظة, هلا هون انا اسمح لي كون هيدي محامي الشيطان. هل فعلا انه ما بيصير في حوار حتى ولو تعهد حزب الله يمكن بدعم ترشيح قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية؟
العملية مش مرتبطة باشخاص, واساسا الدكتور جعجع ما ترشح ليجمع اكبر عدد ممكن من الاصوات حول مرشح توافقي بالمعنى السيادي اللي هو اليوم المرشح ميشيل معوض. وبالتالي لا, حتى بهيك ظرف أول شيء سؤال كتير افتراضي.
لا إيه إيه؟ لا بس أنه لأنه على طول بيقولوا أنه في اتهامات, يعني أنا عذرا عم بنقلها, أنه إذا بيرشح جبران بيصير عامل ورقة اتفاقية مع رمخيل على أمل أنه بيصير رئيس جمهورية. يمكن لو كان هذا الوضع مع القوات اللبنانية يمكن كانت القوات اللبنانية عملت اتفاقية مع رمخيل.
لا,
في مساومة بهذا الموضوع؟
أكيد
لا.
أكيد ما في مساومة على الثوابت. هيدي من الثوابت ومستحيل يصير مساومة عليها.
اليوم عم بيسألك سعادة النائب, من صوت من الناخبين بالاغتراب لقوى التغيير يشعرون بأحباط, ناطرينك لجولة بالاغتراب لإيصال الصوت القوات ولتبيين الخيط الأبيض من الأسود وكلنا سئة. هيدا جورج نسير من بوردو بفرنسا.
من حيي لجورج, الله
يعني
يخليه.
في كتير على طول, في كتير هون بتمنى أن تبعتوا لنا أسئلتكم. بعرف قديم حبتكم للنائب بيير بوعاصي, بس نحن حتى نتشارك نحن وياكم الأسئلة على الواتساب على 7995111. Hello again, I would like to know the real reason why we don't have Dr. جعجع as our one and only candidate. All the previous answers from our deputies were not convincing. بدهم يعرفوا. هلأ جوابتنا انه المرشح الطبيعي الدكتور سمير جعجن على طول القوات اللبنانية عم بتقدم تضحيات وتنازلات على حسابها.
صح.
يعني حتى بنيابة الرئاسة المجلس ما رشحت شخصية من تكتل الجمهورية القوية، علما انه انتو صرتوا اكبر كتلة نيابية. حتى اليوم قدينا ناطرين انه اليوم يتم ترشيح الدكتور سمير جعجع، لانه المواصفات يلي عم تنعرض تنطبق، ما بدي اقول حصرا لانه ما في الحق، على الدكتور سمير جعجع.
رح يكون واضح بالموضوع. اول شيء، هل للدكتور سمير جعجع الحق ان يترشح؟ الحق مطلق اكيد لعدة اسباب قانونية دستورية، بس تحديدا سياسية، لانه عنده الخبرة، لانه عنده الكفاءة، لانه عنده الصلابة، ولانه عنده الكتلة البرلمانية الاكبر. ولكن مقاربتنا كانت شاملة أكثر. مقاربتنا كانت كيف فينا نجمع أكبر عدد ممكن من الناخبين حول اسم. هاي كانت المقاربة. منشان هيك لقينا إذا بنرشح دكتور سمير جعجع في مجموعات رح تعترض وما رح تمشي، ومش هيدا الهدف. هدف مجرد الترشيح، هدف أنه نوصل لنتيجة. منشان هيك رحنا على المرشح ميشيل معوض، تقدرنا جمعنا له 40 صوت بأول فترة، 36 اللي هن 40 عمليا، ونستمر بالتواصل مع كتلة الاعتدال، مع كتلة التغييريين إلى ما هنالك، محاولة للوصول لل 65 نائب. هيدا المسار كان صعب يتحقق لو كان المرشح دكتور سمير جعجع. فصارت تضحية لأول مرة القوات بتضحي، ولا آخر مرة القوات بتضحي، من شان المصلحة الوطنية العليا بكل بساطة.
يعني على طول في تغليب للمصلحة الوطنية العليا حتى على حساب المصلحة الشخصية، يمكن التكتل.
أكيد بشكل كتير واضح هيدا الخيار كان تغليب للمصلحة الوطنية العليا على مصلحة التكتل وعلى ترشيح دكتور سمير جعجع.
طب اليوم نحن بس نروح على حكومة عتيدة وحتى رئاسة، أمر لا مفر منه هو جلوس مع حزب الله والتحدث ضمن هذه الاستراتيجية الدفاعية اللي صارنا سنوات بنحكي عنها، وبعد ما حدا فهم فعليا شو يعني استراتيجية دفاعية. القوات اللبنانية بس نوصل على هذه الطاولة، شو هي مقاربتها للحزب؟ بتقول له أنه من تنضوي داخل الجيش اللبناني، ولا أنه ننزع سلاح حكما؟
أول شيء موضوع استراتيجية دفاعية، صار جلسات مطولة، جلسات الحوار منتهت بال2006 بحرب تموز 2006
بإعلان بعبدة ويلي دهر من بعده كمان السيد حسن نصر الله أنه غلو ميته،
غلو وشبه ميته. وبالتالي حزب الله منه جاهز بأي شكل يطرح عملية سلاحه على بساط البحث.
حتى اليوم مع التطورات التي تحصل في إيران،
أنا هيدا رأيي منه جاهز بتاتا. حزب الله سلاحه جزء مكون أساسي منه، يعني تما نقول العكس، الأساس السلاح وبعدين الحزب بيجي حول السلاح، وأنا هيدا اعتقادي. أساس السلاح والحزب يبنى حول منظومة السلاح، وبالتالي كل شيء يحكى اليوم عن استراتيجية دفاعية هيدا فولكلور أكثر ما هو واقع.
كلنا على نفس بدنا نرشح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية. جاوب النائب بيير بوعاصي على هذا السؤال مطورا حتى وشرحها بطريقة مطولة. عفوا انك قطشتك على استراتيجية دفاعية، بس انا كنت عم بقرأ شو مكتوب. اليوم هذه الاستراتيجية الدفاعية بدها تأخذ بعين الاعتبار انه نحن لو حتى رسمنا الحدود البحرية، بعد في عنا حدود برية بعد محتلة من قبل العدو الإسرائيلي. صح. طيب، واليوم حزب الله أصبح قوة إقليمية، شئنا أم أبينا صار قوة إقليمية، صار في حسابات إقليمية باتجاهه، وفي تسويات صار على طاولة التسويات الإقليمية كما الدولية، إن كان باتفاق فيينا، إن كان يمكن بالبيان الأمريكي السعودي الفرنسي. يعني حزب الله بطل قوة داخلية لبنانية. لبنان كيف بيتعامل مع هكذا واقع وميزان قوة؟ يعني
خلينا نقول الطريقة اللي تعامل فيها لبنان بالسنوات الأخيرة أدت إلى كارثة.
بس شو قوته بوجه المجتمع الدولي، بوجه قوة حزب الله دوليا؟ يعني أنا هيدي الورقة مش لتجي من المجتمع الدولي تتنسحب، نحن بلبنان قادين نعمل شيء معه للحزب؟ يعني هالقد بصراحة أنه بس مثل ما بيقولوا على الطريقة اللبنانية بتجي ورقته من المجتمع الدولي بيخلص حزب الله. الظرف الدولي الإقليمي اللي بيفرض هون بالداخل تحول بهذا الملف.
المشكلة ما فينا ننطر، ما عندنا الطرف
بس ما عندك القوة.
بس
الاثنين مفقودين، الترف والقوة.
في حد أدنى من الموقف السيادي، حد أدنى يخلق عادة توازن بوجه حزب الله بلبنان اليوم مفقود. هل هذا الحد الأدنى اليوم مفقود؟ وهذا الحد الأدنى اللي عم نحاول نوصله من خلال رئيس الجمهورية الجديد.
ليش عم نعول هالقد على موقع رئاسة الجمهورية، علما أنه نحن بنظام برلماني وأنه يعني صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة جدا من بعد اتفاق الطائف، والأنظار يجب أن تشخص إلى البرلمان كقوة سيادية بوجه قوى الممانعة وليس بهالأهمية اللي عم نعطيها لموقع رئاسة الجمهورية.
لا، ما نستهون أبدا موقع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد، هو اللي يقسم على الدستور وبين قديش عنده صلاحيات وقديش قادر يقدم أمور لقدام وقديش ممكن يعرقل إذا للأسف كان في نية عرقلة مثل ما كان أغلبية عهد الرئيس ميشيل عون. فلا، ما فينا نقلل أبدا من أهمية موقع رئيس الجمهورية، وهيدا موقع المطروح اليوم للانتخابات تيغير عنصر بالمعادلة. لما نغير عناصر المعادلة، هيدا أحد عناصر المعادلة ممكن تغييرها اليوم، وبالتالي لا، لازم نخدها بكتير جدية ويكون هو عنصر توازن سيادي. مش بس شغلته يعمل توازن، مش حزب الله طبعا عنده كل شغله كرئيس جمهورية، بس على يعيد الثقة للمجتمع الدولي، يعيد الثقة والعلاقات مع الدول العربية، خلق إعادة توازن بين مع سياسة حزب الله بلبنان. لأنه إذا ما غيرنا هذه العناصر بالمعادلة ما نتوقع يتغير شيء بنتيجة المعادلة.
هلأ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني ممكن أنه يستلم زمام قرار السلم والحرب؟
قرار السلم والحرب منوط بالحكومة بأكترية الثلثة، فهيدي بشكل واضح يعني.
أوكي. عم يسألونا ماذا بعد 31 تشرين الثاني؟ الفراغ، الفوضى، إلى أين تتجه الأمور وشو رح نعمل إذا صار في فوضى؟ لأنه في كتير مخاوف من فوضى، من حرب على بجنوب، يعني خلص اللبناني صار خايف، يعني كل يوم عم بيعطيه خوف أكبر لليوم اللي بعده. شو رح يصير بعد 31 تشرين
تحديدا للخروج من هذا القلق ولإعادة الثقة؟ نحن راكدين بكل تقلنا لانتخاب رئيس الجمهورية،
بس إن شاء الله يطلع بإيدكم.
أي إن شاء الله يطلع بإيدنا،
يعني بس حسب ما يبدو على الصورة أنه رايحين على الفراغ.
اللي عم أنه نحن نيتنا عدم الوصول للفراغ وانتخاب رئيس، ولو أنه الطرف الآخر بشكل واضح مثل ما سميته طرف الأوراق البيضاء وتعطيل النصاب رايح باتجاه عدم انتخاب رئيس. هلأ الفوضى، شو بدي أقول على الفوضى؟ في قول بالحد الأدنى بيستبعد فوضى شاملة، بيستبعد فوضى شاملة، لأنه تركيبة مجتمعنا وثقافة مجتمعنا، مع أنه الناس مدبوحة، صراحة مدبوحة بأموالها راحت بالمصاريف، بولادها اللي عم بيهاجروا، بعدم إمكانيتها على الطبابة، على الاستشفاء، بكل هالمواضيع هيدي الناس مدبوحة. بس بعتقد أنه شعبنا منه شعب يدفع باتجاه الفوضى، وهذا ما بتأمله، ولكن هذا بدون ما ارفع المسؤولية عن الطبقة السياسية يلي هي مفروض تعيد الحياة للمؤسسات ويكون عندها تصور خروج من الأزمة لمنع الفراغ ولمنع الفوضى.
صباح وسعادة النائب، أنا بس بدي أسألك ليش ما عم تتوصلوا لاتفاق مع التغييريين؟ كعون التغييريين مثل ما عم بيقول المستمع، ما عم نفهم شو بدهم. بدنا رئيس وطني بامتياز، تعبنا نحن شعب كتير عم بيعاني، بدنا حدا يعطينا أمل، ويا ريت الدكتور سمير جعجع بيجي رئيس، أملنا فيه كبير. نفس الموضوع يعني، بعدنا نفس السؤال، ليش التغييريين بعدهم على هذا الموقف، علما أنه لازم نوصل لمحل، يعني في أغلبية كنا هالقد قراب منا أنه نوصل لها، وفجأة لقيناها منا موجودة. يعني عشنا بحلم أغلبية بالمجلس النيابي، لقيناها ما في إلها ترجمة فعلية. صح. على الملفات، هيدا يأس لدى المواطن
للأسف. وبتمنى زملائنا بتكتل قوى التغيير يكونوا واعيين لهيدا الموضوع، وأنه اليوم في فرصة اسمها ميشيل معوض، في فرصة أنه نتعاون كلنا سوا ونحط قوانا كلنا سوا تنوصل للنتيجة، لأنه الشرزمة لن توصل إلى النتيجة، واحد. واثنين، تحديدا لأنه الطرف الآخر مربك، لازم نكون نحن متماسكين ومتمسكين بترشيح الأوفر حظا اللي هو اليوم بشير معوض. هيدي دعوتي لإلهم، ورح نستمر بالتواصل نحن وياهم، لأن هاي الأمور ما فيها تصير إلا بالتواصل إلا بالإقناع.
بس يبدو أنه هن غير مقتنعين، لأنه في اليوم ثلاث أسماء عم تصدر عنه أنه هن يمكن ذاهبون باتجاه يعني الإدلاء فيها داخل المجلس النيابي في جلسة الخميس المقبلة. اليوم 31 تشرين الثاني اللي كان عم بيسأل عنه والفوضى، لأنه في كتير سيناريوهات يمكن عم تطلع أنه كان مما سبق أنه الرئيس ميشيل عون لن يغادر إلا إذا كان يوم، إذا كان يوما غير طبيعي. شو يعني يوم طبيعي ويوم غير طبيعي؟ التيار الوطني الحر يمكن أو أنصار الرئيس ما رح يسمحوا أنه يصير فيها التهليل بمغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدة والنكايات داخل الشوارع. يعني في كتير مخاوف ومحظورات. قدي بدها تقدر القوى الأمنية تضبط الوضع؟ وشو بتتوقع رح يصير؟ أولا رح يغادر الرئيس ميشيل عون قصر بعبدة؟
أنا برأيي رح يغادر، هيدا رأيي، ما في توقع 100% ولا يكون أكيد 100%، بس انطباعي واعتقادي أنه رح يغادر.
معرفتك لإله بالتجارب السابقة بين القوات والجنرال ميشيل عون، تعتبر أنه كشخصية الرئيس ميشيل عون سيغادر ويترك البلد هيك بالفراغ؟
ما في شيء اسمه فراغ، صحيح هي حكومة تصريف أعمال ليست مكتملة المواصفات،
بس ما فيها تاخد صلاحيات الرئاسة،
ولكنها حكومة،
بس ما فيها تاخد صلاحيات الرئاسة.
شو بيمنع؟
لا في دستوريا يعني بالاجتهادات الدستورية بعد ما بتقول انه بتقدر تاخد
في اجتهادات بتقول هيك، في اجتهادات بتقول هيك، اكثر الاجتهادات بتقول انه فيها،
لا
اكثر بلا، اكثر الاجتهادات بتقول انه فيها هيدي الحكومة تستلم صلاحية الرئيس، لانه في استمرار عمل المؤسسات، هيدا مبدا اساسي، مين موجود بيستلم. هلا بتقولي لي موجود بافضل الحالات واحسن حكومة، بقول لك لا، بس اذا الرئيس انتهت ولايته الرئاسة تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وما في شيء بيحدد إذا مستقيل أو غير مستقيل.
اليوم تعتبر أنه التيار الوطني الحر ما بعد عهد الرئيس ميشيل عون سيكون يمكن متحررا أكثر؟ يعني رح نشهد الإنجازات اللي كان عم بينادي فيها بعهد الرئيس ميشيل عون، لأنه باعتبار أنه ما خلونا بالعهد، هلأ بالحكومة رح يعمل هالإنجازات برأيك؟
هيدي نغمة كان بدي وما خلوني، هيدي من أسوأ النغمات اللي طلعت ويلي بدي أرجع ضوي عليها.
ما بتلاقيها أنه فيها من الواقعية شيء؟
لا أكيد لا.
مش الرئيس نبيه بري وتكتل التنمية والتحرير وقفوا بوجه تيار وطن الحر لعدم إنجاز تحقيق أي إنجاز بملف الكهرباء، على طول كان في عراقيل القوات اللبنانية عرقلون بالبواخر على طول.
لا خليني يكون كتير واضح، في معادلة اسمها معادلة السلطة والمسؤولية، ما في حدا يكون عنده سلطة ويتنصل من المسؤولية، وما في حمل مسؤولية لحدا عشان اللي ما له سلطة عليها. بس معادلة السلطة والمسؤولية بتحتم انه انا بس كون بالسلطة، صار لي وزارة الطاقة معي 12 سنة، مش هاي الحكومة ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها
وقبل
عهد رئيس عون، صار 12 سنة وبعدني لا زدت الانتاج ولا حولت على الغاز ولا سويت الشبكة ولا زبطت الجيبيات. يعني المشكلة عندي ساعتها إذا بدي يكون معي السلطة بدي أتحمل المسؤولية، بدي أقبل وأتقبل إنه الناس تحسبني على ما كان عندي سلطة عليه وما أنجزت فيه. وإذا ما بدك هاي المعادلة اللي تكسرها بتستقيل، بس ما في يضلني متمسك 12 سنة
واليوم بعده متمسكين
بوزارة.
طب ليه قولتك متمسكين بوزارة الطاقة إذا هالقد وزارة الطاقة بالنسبة لهم هن عاجزين عن إحراز أي إنجاز فيها، ليه بعده متمسكين برأيك؟
ما بعرف، بس بعرف النتيجة شو. نتيجة فشل، نتيجة تقريبا صرنا صفر ساعة كهرباء.
مش تقريبا صرنا صفر ساعة كهرباء، في محلات ما
في محلات كتير صفر ساعة كهرباء،
بس نتيجة صرنا مواطن. طب هن مش هلأ
تنرجع،
هلأ في عندك بين الفيول الإيراني وبين يلي بدنا نجيبه نحن من مصر ومن الأردن، رح يصير عنا تغذية بحلول العشر ساعات بأزمة اقتصادية كتير كبيرة. هيدا مش إنجاز يعد للتيار الوطن الحر؟
أكيد لا.
ليه أكيد لا؟
أكيد لا، لأنه الإنجاز بيكون مثل ما قلت بزيادة الإنتاج، بتحسين الشبكة، بالتحول إلى الغاز، وبتحسين الجبيات. ما في شيء من هودين عمل
تحسين الجبيات
بعشر سنين أبدا، لا الجبيات ولا تحسين الشبكة ولا التحويل للغاز ولا زيادة الإنتاج. صفينا بصفر ساعة كهرباء ومتكلين بس على المولدات يلي ما إلها أي إطار قانوني، بس اليوم المولدات هي اللي مخلية لبنان يستمر في كهرباء. طيب أنا عندي سلطة على هاي الموضوع 12 سنة، ما بتحمل مسؤولية؟ كتير هينة أقول ما خلوني، كتير هينة، بس نحن همنا مش بخليك أو بخليك، نحن بهمنا شو أنجزت. أنت أنجزت أو لم تنجز، مش كان بدي أنجز ما خلوني، هيدي كتير هينة.
أنتوا رح تقدروا إذا استلمتوا مثلاً قطاع الطاقة مع كل التعقيدات السابقة، ممكن حدا يقدر ينجز بهكذا قطاع؟
أنا متأكد تماماً أنه ممكن الإنجاز بهذا القطاع كما بغيره من القطاعات، متأكد 100%.
عم نسأل في المستمع بينتهي رقمه 776، أمريكا ما بدها رئيس يضبط وضع البلاد، بدها رئيس يدير الأزمة، لأن ما بدها رجل مثل الدكتور سمير جعجع، ما بده يكون هكذا، بدهم من يرضى بالتوطين للسوريين، والله يحمي لبنان. في توطين للسوريين بلبنان في هذا الملف؟ يعني احنا اليوم عم نسمع انه بنهاية العهد في تجنيس. طب اليوم شو مظبوط مخاوف التوطين بعد ماثلة امام اللبنانيين، ان كان التوطين السوريين ام الفلسطينيين؟
ملف النزوح السوري ملف شائك ومهم جدا، وما بقى لبنان ولا بأي شكل بيقدر يتحمل اعباء هذا الملف ولا بأي شكل. يعني 1,200,000 أكتر شوي أقل شوي نازح سوري، هودي خلقين ضغط على اجتماعي اقتصادي بنى تحتية ديموغرافي على كل المستويات، وبالتالي لابد من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
حتى وإن كان تمن هذه العودة هو يعني التطبيع من جديد مع النظام السوري ونظام بشار الأسد بالتحديد، إنه لأنه ما في مخرج لهذه الأزمة إلا من خلال طلب ذلك رسميا من الرئيس السوري بشار الأسد. أنتوا مع هكذا حال؟
صار في زيارات لوزراء من فترة طويلة لليوم بهذا الموضوع تحديدا وبغير مواضيع أساسا. في تواصل بين الرئاسة اللبنانية والرئاسة السورية، في تواصل بين وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية السورية، التواصل قائم. لازم هالجهد هذا كله يصب على عودة النازحين.
طيب ميرسي، ما انت قلت التواصل قائم وعم نحكي معهم، ليش بعد ما راحوا وين العقدة؟ يعني اذا حكينا مع الرئيس بشار الاسد وصار في الوزراء من جانب الحكومات اللبنانية عم بتقلهونيك، والكل وحكينا مع المؤتمرات الدولية والرئيس ميشيل عون اصر انه بكل مرة بيقول انه اهم شيء ملف النازحين السوريين، ليش بعد ما انحل؟ وين العقدة؟ مين عم بيخليهم بلبنان؟
في سببين. أول شيء أنا مصر بقراءتي أنه الرئيس بشار الأسد ما بده يرجعوا، هيدي قراءتي أنا، لأنه بضل يستعملهم كورقة ضغط على دول الجوار، كورقة ضغط على أوروبا وحتى على العالم، بمعنى تمويلهم يخلق ضغط مالي على الدول المانحة. بس بالمقابل لابد من تحديد مجموعات من النازحين السوريين بلبنان، إن كان يلي بعضهم بالمخيمات وإن كان يلي بمناطق أساساً كل سوريا بطل فيها مشاكل يعني، وبدأ التواصل معهم من شان يرجعوا على سوريا بالتواصل المباشر، إنه أنتوا دوركم انتهى هون، صار لازم ترجعوا. هلأ في المساعدات الدولية اللي بعد عم تجيهم، هيدي سبب أساسي مخليهم هون. عم نطلب بمجلس النواب بعملنا الرقابي للحكومة أنه يتواصلوا مع المنظمات الدولية ومع الدول المانحة أنه يوقفوا المساعدات على الكثير من النازحين السوريين. فينا نبلش أولا بعشرات الألوف اللي إجوا صوتوا لرئيس بشار الأسد، فينا بعدين لمية ألف أو أكثر اللي بيروحوا وبيجوا على سوريا بشكل دايم. فينا نبلش بهودي يبلشوا يضبوا شنطهم ويفلوا وتتوقف المساعدات لإلهم، لأنه هودي بطلوا النازحين، هودي صاروا مقيمين بلبنان وممولين للمجتمع الدولي. لابد من سياسة موحدة بالحكومة، لابد من كلام موحد مع المنظمات الدولية والدول المانحة لعودة النازحين، مثل ما قلت تحديد المناطق اللي بدهم يرجعوا لها، المناطق الموجودين فيها بلبنان تحديدا المخيمات، توزيعهم بين اللي عم بيروح ويجي على سوريا بشكل دايم، والبدء بهودة 3-4 مكونات، لأنه لازم نبلش من مكان ما.
طيب اليوم في مخاوف أنه يتم توطينهم، في حدا عم يسعى لتوطين السوريين بلبنان؟ يعني مثل ما ذكر هالمستمع يبدو أنه هو برأيه أنه حتى أمريكا عم تدفع بهذا الاتجاه، من يريد توطين السوريين في لبنان؟
أول شيء إذا ما نحكي كلمة توطين مش واردة، لأنه هذا مخالف للدستور اللبناني، بس عدم القيام بأي شيء لعودتهم لسوريا هذا الواقع اليوم للأسف. بس هيدا دورنا نحن، مش دور حدا، يعني مش دور أمريكا تلعبه ولا فرنسا تلعبه، هيدا دور الحكومة اللبنانية إنها تطلع بهيدا الدور تيطلعوا هالنازحين السوريين تباعا من لبنان على سوريا.
نحن ما بقى معنا كتير وقت، بالأحرى بعد معنا بس دقيقتين، بكلمتين هيك العهد كيف بدك توصفه؟ بس طبعا يعني أنا بدي أكون على طول مثل ما بقوله محامي الشيطان، في عندك أنت تراكمات سياسات اقتصادية خاطئة، وفي عندك تطورات إقليمية كانت بهيدي الفترة، يعني بالأخذ بالاعتبار كل هيدي الأمور، شو رأيك بالعهد؟ هلأ بعدنا على 31 تشرين، ما بعد 31 تشرين رح نبكي ونترحم على ما قبل 31 تشرين؟
خليني أكون واضح، بالنسبة لإلي هيدا العهد كان عهد الفشل المطلق، لأنه ما فيه مثل ما قلت أيم اللي عنده سلطة على شغلة بدون ما حمله مسؤولية. يعني أي عهد بالدنيا بيوصل على الحكم بيجي بعد عهد آخر بس هو يتحمل مسؤولية، ما حدا جبره يوصل على سدة الرئاسة، وبالتالي بما أنه وصل على سدة الرئاسة طوعا بده يتحمل مسؤولية النتائج. النتائج كارثية، كل اللي عم نشوفه اليوم من انهيار اقتصادي مالي نقدي اجتماعي بيتحمل جزء كبير منه على العهد، لأنه كان همه كل هالفترة هيدي اللي 6 سنين المحاصصة والمحاصصة والمحاصصة، ما شفنا أي إنجاز إلا إنجاز المحاصصات، إلا ساعة تلت المعطل من هون، ساعة الوزارة الفلانية من هون، ساعة الموقع بالإدارة الرسمية من هون، ما شفنا إلا محاصصات ووضع محسوبيات بأجهزة الدولة.
يعني أرسى لاستمرارية هذا الحكم والعهد من داخل المؤسسات على طريقة الرئيس فؤاد الشهاب.
منشوف بعدين قديش ممكن هالنهج هيدا يستمر، نهج الشهابي اليوم عم نحكي عن نهج كمان، هيدا منشوف. بس أنا بدي أقول قديش كان كارثي ومؤسف إنه عهد مثل هيدا العهد اللي صار له مسار لحدا، كتلة برلمانية كبيرة، إجماع وزاري إلى ما هنالك، تخبط كل هالفترة هيدي كل هالسنين بالمحاصصة والمحسوبيات ولم ينجز أي شيء على مستوى البلد كعهد أو كوزراء العهد الاثنين، كعهد كرئيس جمهورية عم بحكي أو كوزراء العهد، إلا عملية المحاصصة والمحسوبيات، والنتيجة فشل مطلق. مين بيتحمل مسؤولية؟ العهد، لأنه عنده السلطة هو بيتحمل المسؤولية.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب بيير بوعاصي على هالحلقة القيمة جدا، وأنا على طول يعني بيكون عندي لذة بالحوار معك سعادة النائب. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم شاركتوني أسئلتكم عبر الواتساب ورسائل نصية، وبدي أتشكر عبر الإخراج الإذاعي إيلي مسيحي. بوعدكم أنا كارلا أهوجي، التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.